السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأوى كن. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم، وأن لا يجعل بيننا ولا منا شقيا ولا محروم، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيئ لنا الأسباب أن يعني يكون بين أيدينا وكل وقتنا وكثير من وقتنا مع كتاب الله القرآن. هو الراح والمستراح، الفوز الفلاح، ماذا توصف كتاب الله؟ مع كتاب الله التوفيق والنجاح، فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور، فيه الشفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة، تطهير للقلب وللنفس وللسان، مغفرة للذنوب. بهذا الكتاب ننال محبة الله سبحانه وتعالى. هذه هي التجارة الرابحة يا حبيباتي، من أراد الرضا والسعادة والهناء فعليه بكتاب الله. هنيئاً هنيئاً لكل من يجد مع كتاب الله الحياة. الذين يجدون للأحزان آية وللأفراح آية وللصبر آية، هذه تحاكيهم وهذه تجيبهم وهذه تجيب تساؤلاتهم، هذه تبكيهم هذه تفرحهم. سبحان الله، مع النجاح مع الحزن في كل أوقاتنا مع كل أحوالنا سبحان تجد كل حياتك في كتاب الله. هذا الكتاب سبحان الله يحاكينا يا حبيباتي، يخاطبنا، ما تجدي كأي كتاب. هناك كتب تجديها تقرأيها تستفيدي منها لكن لا تحاكيك، لكن في آيات الله ما في آية إلا تحاكيك أو تخاطبك، وفي بعض الآيات تجدي كأن الله سبحانه وتعالى يرسل لك رسالة، وفي أوقات معينة تجدي كأن هذا الخطاب الآن كأنه لك، يتجدد فيه الإيمان في القلب، ما تشعري أبدا معه، ما يخلق من كثرة الرد، بل على العكس دائما تجدي في كل مرة الآية تسمعيها ولو ألف مرة تسمعيها، في كل مرة تجدي في سر من الأسرار ما كنت قرأتي قبل، تحفظيها تسمعيها الآن من أحد تقولي سبحان الله كأني أسمعها لأول مرة. نعم، التوفيق مع كتاب الله. ماذا يقول الشنقيطي، الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان؟ يقول: ما من إنسان أحب القرآن صدق المحبة ورغب فيه صدق الرغبة إلا تبوأ منزل عند الله وعند خلقه. ولذلك يقول الشيخ الشنقيطي: ترى أهل القرآن أشرح صدرا وأيسر أمرا وأكثر ذكرا وهم عند الله بمكان. انظري لمحمد صلى الله عليه وسلم لما نتكلم عنه كيف أحبوا الناس، لما سئلت عائشة عنه ماذا وصفته؟ كان خلق القرآن سبحان الله علما عملا تأدبا، لابد سبحان الله تجد الإنسان حياة منهج، هو ليس فقط مثل ما يعتقد الناس هو مكان للأجر، يعني يقرؤوا للأجر، نعم هو مطلوب الثواب، لكن أين التأدب به؟ أين التخلق بأخلاقه؟ أين العلم اللي نأخذ منه؟ لابد أن ننال بركة كتاب الله، نسعد مع كتاب الله، لابد أن نرى هذا في عقولنا وفي قلوبنا، حفظاً للساننا لجوارحنا، ولابد أن نعلم أن في هذا حتى اصطفاء يا خواتي، ليس لأي أحد، ليس لكل أحد، كتاب الله لا يعطى لأي أحد، لأن هذا الكتاب طاهر، الله لا يجعل في قلوب إلا الطاهرين، لا يليق أصلاً يترفع الكلام، ما يأبى يأبى كلام الله أن يكون في قلوب ملوثة. لذلك ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين؟ يقول: إذا رأيت أحد من الله عليه بالعلم، إذا رأيتي أنه أنت الآن من الله عليك، استبشري والله ما أراد الله بك إلا خيرا، والله اصطفاك عن العالمين. هذا معقول؟ نعم معقول. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أتى لأبي بن كعب رضي الله عنه وقال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، أبي بن كعب قال الله سماني لك؟ قال نعم. ويقول ذكرت عند رب العالمين؟ قال نعم. أخذ يبكي 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 لأنه ليس لأي أحد، ليس أي أحد الله يسميه أو يذكر أو يصطفيه. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أمرني أن أقرأ عليك، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الذين كفروا، وبكى من هذا الفرح. هذه ليست خاصة بأبي حبيبتي، فاذكروني أذكركم. لا بد الآن أن تذكر الله سبحانه وتعالى، تستشعر التأثر بكلام الله في قلبك. في الله سبحانه وتعالى وصف كتاب الله بأنه مؤثر، يؤثر. لكن إذا كان الخلل في قلوبنا أو في قسوتها أو بعدنا أو قراءتنا بدون التأمل أو التدبر، أو أجلس على كلام الله كأني مغصوب، كأنه علي واجب، لابد إني أنتهي. الله وصف بأوصاف جميلة، الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر يؤثر، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن مؤثر، يؤثر. سبحان الله، لن تجدي إعوجاج في حياتك إلا والله القرآن يقومه، لكن تكوني صادقة. اصبري على نفسك الآن، أنا أرى فيه كثير من العيوب، أجلس لمجالس الذكر لكن لا زال، اصبري، لا يزال عندك هناك إعوجاج. كلنا فينا إعوجاج، من هذا الذي استقام في كل شيء؟ لكن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كل إعوجاج فينا نصبر مع كلام الله، مع تدارس آيات الله، سيكون هذا الإعوجاج فيك سيقوم كتاب الله. إذا كنا صادقين، أقوالنا، أعمالنا، ظاهرنا، باطننا، لابد إلا الله سبحانه وتعالى يرزقك من عنده عطاء على صبرك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم بعد ذلك تصبح تسمعي آيات الله كأنها كلها أمامك كتاب مفتوح، كله تفهمي. فأسأل الله العلي العظيم أن يشرح صدورنا ويفقهنا في الدين. وصلنا إلى آية 164 في قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. المعنى الإجمالي لهذه الآيات، الآيات قبل ما أن نتأملها هي جميلة، سبحان الله، يعني تجدي فيها جمال، تجدي فيها شيء، هي وصف، وصف للكون. لكن سبحان الله ماذا تعدد علينا؟ في المعنى الإجمالي عدد الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه الآيات بعضا من نعمه العظيمة وآلائه الجزيلة، مخبرا أن فيها أدلة واضحة وعلامات بينة على وحدانيته جل وعلا وعلى كمال صفاته. لكن هذه الدلائل والعلامات يعيها من الله عليه بعقل يتدبر به فيفهم مقصود الله عز وجل. وتلك النعم التي عددها الله في الآيات هي إنشاؤه سبحانه السماوات والأرض وما أودع فيها من العجائب. ونقرأها، تقرأيها للمرة الأولى فتجدي أنه نحن نعلم السماء، لا، لا تقولي سماء، أرض، ليل، والله عجائب يا أختي، عجائب، عجائب. التعاقب الدائم لليل والنهار، لا يتأخر أحدهما عن الآخر، هذا الإتقان، اختلافهما ضياء وظلمة، حرا وبردا، طولا وقصرا، السفن التي تشق البحر متنقلة عبر من مكان لآخر، بما يعود نفعه على من؟ على الناس. المطر الذي أنزل الله من السحاب والذي بسببه أنبتت الأرض بعد أن كانت مجذبة نشر سبحانه في أنحائها الدواب بمختلف الأنواع والأشكال. الآن التنويع، تنويع سبحانه في الرياح ركودا هبوبا، انظروا هذا كله حبيباتي، جعلها تهب في اتجاهات متعدة، اختلافها في الشدة والضعف، في شدتها، في ضعفها، في ماذا كذلك؟ النفع، الضر، تدليله سبحانه السحاب المسخر بين السماء والأرض. إذن نقول هذا التدليل لمن كله؟ كل هذا التدليل في المعنى الإجمالي لنراه، هذا لمن كله؟ من المنتفع بالليل والنهار والسماء والأرض؟ من؟ من؟ لمن؟ كل هذا التدليل وكل هذا الخلق العظيم لهذا الإنسان المخلوق الضعيف لمصالح الخلق، من المنتفع؟ الخلق. إذن مناسبة الآيات، لو سألنا ما مناسبتها لما قبلها، ما مناسبة هذه الآيات؟ يلا من تعطيني ما مناسبة الآيات؟ يلا تذكروا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ما مناسبة هذه بما قبلها؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذه الآية التي سبقتها ما علاقتها فيما قبلها؟ إذن وقعت هذه الآية موقع الحجة من إيش؟ من الدعوة، فإنه لما ذكر أنه واحد سبحانه وتعالى، واحد أحد فرد صمد، الواحد في صفاته وفي أفعاله في ذاته، وأنه منفرد بالإلهية، لم يكتفي بالإخبار حتى أورد دلائل الاعتبار، لم يكتفي بالإخبار كما في الدرر السنية حتى أورد دلائل الاعتبار، ثم مع كونها دلائل هي نعم، هي نعم كذلك من الله بها على العباد، فكانت أوضح لمن يتأمل وأبهر لمن يعقل، أوضح لمن يتأمل وأبهر لمن يعقل، إذ التنبيه على ما فيه النفع باعث على الفكر. يلا، إن في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض، أي إن إنشاء السماوات والأرض وابتداعهما وما أودع الله فيهما من العجائب، هذا في الدرر السنية، هذا في موسوعة التفسير الكلام. طيب الآن ماذا يقول ابن كثير؟ يقول ابن كثير، يقول أي تلك في ارتفاعها ولطافتها، هذا السماء، واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض، يلا الأرض، في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيه من المنافع. أمرنا الله سبحانه وتعالى بماذا هنا؟ هل هنا في أمر ولا لا؟ ما الأمر الذي لنا في هذه الآيات؟ يلا من تقول لي؟ عندما يأتيك هناك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل، الأمر بماذا؟ هل هناك عبودية؟ هل هناك عبادة ممكن أن نفعلها؟ وإلا كل الناس يعني عندما حصروا العبادات في الصلاة والصيام، وتجديهم أصلا سبحان الله لأنهم يؤدوها بدون حضور قلب وبدون علم عن الله، ولا علم عن مخلوقات الله، ولا العلم عن عظمة الله، أصبحت حركات. فكيف يعني نحول عباداتنا العملية، كيف نحول هذه الأركان إلى عبادة حقيقية فيها روح؟ إقامة الصلاة، حضور قلب، لن تكون بهذه المثابة ولن تكون فيها حضور قلب إلا عندما نطيع الله بالتأمل والتفكر والتدبر. لابد أن يتأمل يتفكر العبد. أمرنا الله هنا بعبادة، عبادة عظيمة، بل كان هناك من السلف ما يراها ساعة في تفكر خير من قيام ليلة. أمرنا الله بالنظر والتفكر والتأمل في السماوات والأرض الدالة على ماذا؟ الدالة على توحيده وعظمته وجلاله في آيات كثيرة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج في سورة قاف؟ إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين في سورة الجاثية. قال تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض في سورة سبأ. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض في سورة الأعراف، ومن آياته خلق السماوات والأرض في سورة الروم. وآيات تكرار هذه الآيات ستجديها في السور، سبحان الله، يتكرر الأمر بهذه العبادة، لكنك تجدي قليل من يتعبد الله في هذه العبادة، وكانوا السلف يروها من أعظم العبادات. آيات عظيمة تدل كل الكون يا أخواتي يخاطبنا، هذا الكون جميعه يكلمنا، يقول أن هذا الخلق العظيم، هذا خلق عظيم متقن وراء خالق عظيم، لابد لهذا الخلق العظيم أن يكون وراء خالق عظيم متفرد في الصفات في الأفعال، لا ند له ولا شبيه ولا مثيل. سبحان الله، كل هذا الكون يكلمك يقول أن الله قوي، أن الله قادر، أن الله واحد، أن الله له كمال الذات وكمال الصفات وكمال الأفعال وكمال الأحكام. إذن آيات عظيمة تدل على الواحد الأحد، وكأن كل شيء يقول لك الله عظيم، الله قوي، الله غني، الله قادر، يطاع فلا يعصى، يذكر فلا ينسى، يشكر فلا يكفر. نحن كيف نصل إلى هذه الدرجة لما نحقق التقوى؟ لأن هذا تعريف التقوى لما عرفه عبد الله بن مسعود، لا تعلمي كيف كان يتأمل الكون، كيف كان يصل له الخوف من الله، تعظيم الخشية، خشية الله، الخوف من الله مقرين العلم. آيات عظيمة، أهم المخلوقات، أعظم المخلوقات. يلا، ما هي أعظم المخلوقات اللي تريها؟ أعظمها، أكبرها، أوسعها، ما هي أعظم المخلوقات؟ السماء والأرض، السماء والأرض أعظم من خلق الإنسان، أعظم. الآن إحنا لأننا نتكلم عن السماء والأرض، وإلا بالتأكيد العرش أعظم، بل أن الكرسي أعظم، موضع قدم الرب أعظم من السماء والأرض. لكن الآن إحنا نتحدث في الآيات، الآن في السياق، أعظم الآيات اللي سيأتينا الكلام عنها في تدبرها، في أولها أتى الكلام إن في خلق السماوات والأرض. إذن هما الآن سنبدأ بأعظم المخلوقات، بل أن الله جعلهم من أدلة البعث، حيث أن من قدر على خلق هذا الخلق العظيم مثل السماء والأرض قادر على بعث الإنسان. قال تعالى في سورة غافر في آية 57 السابع والخمسون: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم في سورة ياسين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير في سورة الأحقاف. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها في سورة النازعات. إذن الآيات الكونية التي هي فيها عبودية عظيمة، عبودية التي تسوق إلى معرفة الله. الله، كيف نعرف الله؟ معرفة الله تكون نضع سهمين، من أراد معرفة الله، من أراد العلم عن الله يخرج سهمين، آيات كونية وآيات شرعية. لا سبيل لك للوصول إلا بهذه الآيات، لا يمكن أن تصل للمعرفة والعلم عن الله إلا من خلال الآيات الكونية والآيات الشرعية. إذن الآيات الكونية تحمل العبد على طاعة الله في الآيات الشرعية. الكتاب المنظور في هذا الكون الفسيح هي التي تحملك على طاعة الله في الكتاب المسطور. فمن خلقها خلقك، لا لتلعب كما نرى اليوم، إذا فرغت فلعب، حتى نحن نطالب الآن. يعني أنت تجلسي ما تفكري في مثلا اللي عندهم الآن وقت، ما تفكر كيف أنها في هذا الوقت تتعلم عن الله، عن خالقها، عن لقاء الله، عن الدار الآخرة، عن قبرها، مسكنها الثاني، لا تتعلم مثلا عن أسئلة القبر. كلنا نطالب في وقت الفراغ أريد أن أعمل شيء، يعني ملل. طب هذا الفراغ لماذا؟ لنلعب؟ فإذا فرغت ماذا؟ فإذا فرغت فماذا؟ فلعب؟ فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب وتبعث وتحاسب ويدخلك الله إما إلى جنة وإما إلى نار. نسأل الله أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. إذن فمن الحق الذي خلقهم الله من أجله هذه السماوات والأرض إقامة البرهان على أنه الواحد المعبود وحده جل وعلا. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، سبحانه، في آية 27 في سورة صاد. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، سبحانه، في سورة الأنبياء في آية 16. إذن الآن لما بين الله في أول سورة الفرقان، عندما سيذكر لنا في آخر السورة صفات وعباد الرحمن، وعباد الرحمن يعني وصلوا إلى مرتبة عالية عباد الرحمن، فأول هم هؤلاء عباد الرحمن. لا تعتقدي عبد الله على جهل، لا، لم يصلوا إلى هذه الإضافة والتشريف وهذه المرتبة العالية وعباد الرحمن إلا أنهم في أول السورة، انظري في أول سورة الفرقان، كانوا يعلمون من هو الرحمن، كانوا يعلمون من المعبود الحق، قرأوها، تأملوها، علموها، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. قال تعالى في بداية السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. علموا من المعبود، علموا من له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، يعلموا من المعبود. قرأوا هذا وشاهدوا في الكتاب المشهود المنظور وفي الكتاب المسطور. لما علموا من الرحمن، لما علموا من المعبود الحق، وصلوا إلى أن يكونوا في آخر سورة الفرقان إلى عباد الرحمن، وهذا التشريف. إذن لابد أن تستفيدي من الآيات، نستفيد منها، من الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، تعليمه لخلقه أنه تعالى على كل شيء قدير. أليس هذا الكون يدل على قدرة الله وأنه أحاط بكل شيء علما؟ لما نرى هذا الخلق العظيم، هذا الخلق، كيف يصل الرزق للأسماك في البحار؟ كيف يصل؟ كيف يصل لهذا النمل؟ كيف لا أحد يأخذ رزق أحد؟ كله يعيش وكله في أحسن يعني المخلوقات الآن في أحسن حال، وكل أحد يصل على ضعفه، سواء كان طير أو على يعني قوته، سواء كان من الأسود أو كذا وكذا، وكل هذا، هذا لا يأخذ رزق هذا وهذا لا يذهب رزق هذا. وإنت نفسك كضعيفة كإنسانة، ما رأيت أن الله يحيط بكل شيء علما؟ من الذي أحاط في الأسرار اللي في قلبك؟ كم مرة الله يسوق لك آية تكوني تبكي حزينة، تبكي حزينة، تفتحي الإذاعة، تفتحي موقع، تجدي آية وكأن الله الآن يرسلها رسالة لك أنت، مع أن هذه الآية في كتاب الله والآيات كثيرة. طب ألا تقولي كيف تأتيني هذه الآن؟ أنا أبكي، كيف أتتني الآية الآن؟ هذا الشيخ خرج يتكلم في كلام وأشعر أني بحاجة جدا أني أسمع مثلا عن الصبر. أنا أريد أن أعلم علم، يعني أعلم قراءة آية، تأتيك قراءة الآية، سبحان الله. مين اللي يحيط فيك علما؟ من علم أسرارك؟ مين المطلع على ما قام في قلبك؟ الذي اطلع وأحاط بكل شيء علما، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الذي أحاط بك علما وبقلبك هو الذي يحيط في السماوات والأرض، الذي خلق هذا الخلق العظيم. إذن من الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض وما بينهما هو ماذا؟ تكليف الخلق، ابتلاءهم أيهم أحسن عملا، ثم جزاؤهم على الأعمال. يعني لا نعتقد أنه أتينا لنلعب. إحنا كثير من الناس أتت لتلعب، والآن أنت ما عندك شك. إذا أولا كانت الوسائل يعني الوسائل الاجتماعية ما كانت موجودة، فما كنا نعلم مدى اللعب، لم نكن نعلم مدى مثلا الخيانة اللي يقوم فيها بعض الشخصيات اللي تضيع مثلا المقدسة. ما كنا نعلم، كان في الخفاء، ما كنا نعلم إلى أي درجة دهاء مثلا في بعض اللي الآن اللي يتاجر في مقدسات المسلمين وفي دول المسلمين وفي شعوبهم. هذا ما كنا نعلمه، وكنا نعتقد أنه اللاعبين قليل. يعني كنا نعتقد أن اللعب هو قليل على مستوى أنك تشاهد تلفاز تسمع أغاني، كنا هذا نعتقده. لكن الآن مع الوسائل نعلم أن اللاعبين كثير، وقليل من عبادي الشكور قليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم أيضا قليل. كثير من الناس فإذا فرغت فالعب، لا يعلموا لماذا خلقوا أصلا، لا يعلموا كيف أن الله خلقهم وخلق الخلق وخلق السماوات والأرض ابتلاء بلاء. هذا اللي تري ما يهزك يا أختي، كل ما ينهز فيك شيء اثبتي، لأنه هذا البلاء ابتلاء أيهم أحسن عملا، ثم الجزاء على هذا. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. لماذا؟ ليبلوكم. إذن هذا الخلق العظيم في وراء بلاء، اختبار. فمن يفهم هذا الكلام؟ مين سيصل إلى هذه النتيجة؟ من تصل إلى نتيجة أنه إحنا في اختبارات وأن الاختبار سينتهي قريبا؟ كيف ينتهي؟ بانتهاء أجلي وعمري. متى تسحب الورقة؟ في أي لحظة. مين اللي يعيش في هذه الأحداث وهو يفكر بهذا التفكير؟ في كل يوم يطلع عليه الشمس يقول: الله أعطاني عمر جديد، لابد أن يكون في طاعة الله، لأنه هذه أرض بلاء، هذه أرض اختبار، وسأذهب هناك إلى دار الحق، هناك دار تنتظرني. مين يفكر هذا التفكير؟ مين في كل ليلة يبات يحاسب نفسه؟ ماذا قلت؟ ماذا عملت؟ ماذا قدمت؟ ماذا أخرت؟ ماذا أحسنت؟ ماذا أسأت؟ هؤلاء قليل. تعلمي من هم؟ مثل ما كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل ما كان أبو بكر وعمر وعلي وعثمان رضوان الله عليهم جميعا، مثل الصحابة الذين علمونا كيف عاشوا. كيف عاش أبو الدرداء رضي الله عنه الذي قال لنا: تفكر ساعة خير من قيام ليلة؟ كيف وصل أبو الدرداء إلى هذه النتيجة؟ أن الصلاة ما تكون بس فقط حركات، ما يكون هناك استخفاف حتى في العبادة. أصلاً اللي يصلي يصلي يصعد ينزل يصعد ما يعلم والله. يعني بعض الأحيان يستحي العبد وهو يرى صلاة بعد، يعني مثل نقر الديك، ما يعلم لا ركوع ولا يعتدل ولا يستقيم. فأبو الدرداء ينصحنا رضي الله عنه، يقول: ليس ذاك، تفكر ساعة خير من قيام ليلة، ركعتان تقبلي فيهم على الله بوضوء مثل ما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور قلب، تعودي كما ولدتك أمك. المسألة ليست محتاجة لطول أو عدد، ليس هذا بحاجة له. ابن عباس رضي الله عنهما ماذا علمنا؟ قال: ركعتان مقتصدتان في تفكير خير من قيام ليلة وقلب ساهي، قلب لاهي يفكر في الشهوات الناس تعتقد خلاص نفعل ما شئنا، نشتهي ما شئنا، نعصي الله أي وقت ثم نطيع بركعتان وانتهى الأمر. ليس كذلك، لأنه مش كل ركعتان هي تكون صحيحة. هناك ركعتان أصلاً لا ترتفع من فوق رأس العبد، ساهي غافل لا يعلم ما يقول. طب كيف أصل إلى الخشوع والخضوع؟ لابد من تأبل الكون، لابد أن نرى في اختلاف الليل والنهار آية، نرى في خلق السماوات والأرض آية. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بهذه العبادة. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ما اختلاف الليل والنهار؟ ما المقصود باختلاف الليل والنهار؟ إحنا ذكرنا الآن وشرحنا عن السماوات والأرض، وما هو اختلاف الليل والنهار؟ وما هو اختلاف الليل والنهار؟ تعاقبهما الدائم، بحيث يجيء أحدهما ثم يذهب ويخلف الآخر مباشرة دون أن يتأخر عنه لحظة، وكذا اختلافهما في ضياء وظلمة، حر وبرد، طول وقصر، هذا في موسوعة التفسير. إذن تعاقبهما الدائم. يقول ابن كثير: واختلاف الليل والنهار، قال ابن كثير، يلا اسمعوا الكلام الجميل، هذا يجيء ثم يذهب ويخلف الآخر ويعقب لا يتأخر عنه لحظة. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، في سورة ياسين. تارة يطول هذا ويقصر هذا، تارة يأخذ هذا من هذا، ثم يتعاوضان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، في سورة الحديد. قال الشيخ السعدي: واختلاف الليل والنهار، وهو تعاقبهما الدائم، وهو تعاقبهما على الدوام، إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد، والتوسط وفي الطول والقصر، والتوسط وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح ابن آدم وحيواناتهم وجميع من على وجه الأرض من أشجار ونوابت، وكل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول، تعجز عن إدراكه من الرجال الفحول. ما يدل ذلك على قدرة مصرفها، قدرة المصرف سبحانه وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به، وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه، مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. من يصل إلى هذا الكلام؟ انظروا كيف كتبه الشيخ السعدي، هذا حبيبات الكلام اللي خرج من الشيخ السعدي من ابن كثير، كيف وصلوا له؟ كيف يصلوا إنه هذا الكون وانتظامه يدلك على قدرة المصرف والعلم والحكمة والرحمة الواسعة واللطف والتدبير وعظمة الملك والسلطان؟ لذلك كان هو الشيخ السعدي، وكان هو الشيخ ابن كثير، وكانوا علماء. أسأل الله العلي العظيم اللي فقههم يفقهنا، وأن يرفعهم درجات، وأن يجعل كل هذا العلم في ثوابهم. سبحان الله، قلوب تقية يا خواتي، قلوب نظيفة، قلوب كانت تريد الله، ما كانت تريد هذه الدنيا، ما كانت تريد جناح البعوضة، فوصلت إلى ما وصلت إليه. يعني ما السر عند يعني من سبقونا في طهارة القلوب؟ كيف وصلوا للعلم؟ ما كانوا متكالبين على الدنيا، بل إنهم هجروا الدنيا. وتسمعي منهم من كان يجوع، ومنهم من لم يجد كسرة الخبز حتى. هذا برهان ذكر الله سبحانه وتعالى في عدة مواضع. الله كم مرة كرر علينا تأكيد على أن آية اختلاف الليل والنهار هذه من الآيات العجيبة العجائب، يعني آيات مبهرة. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل، ويل لمن يقرأه ما يتفكر فيها، ويل لمن يقرأه ما يتأمل في هذا الكون. أما عمركم فكرتوا أن هذا الليل والنهار آية عجيبة؟ هل عمرنا فكرنا لما تنقطع الكهرباء عن البيوت؟ أسأل الله يجعل كل البلدان رخاء سخاء، ويعيش الناس يعني في ليل 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 ظلمة حتى يأتي النهار. ما فكرنا لو كان كل ليل حياتنا، يعني الآن لو أصبح الليل ورأيتي ما في كهرباء، وأيضا أتى النهار يكون ليل لا يكون نهار، كيف تستوي المعيشة؟ كيف نعيش؟ كيف نرى الأشياء؟ كيف نستمتع؟ كيف نرى الألوان؟ يعني كيف تكون الحياة؟ هل أحد فكر إنه في اختلاف الليل والنهار آية عجيبة تجعلك تنوري بصيرتك، ما تجعلها معتمة في المعاصي والموبقات؟ يعني في ناس تأخذ الليل ستر للمعصية، هل عاقل؟ هل عاقل يفعل ذلك؟ هل أحد يعلم من الله يجعل هذا الليل ستر للمعاصي بدل من يجعله هو ستر لقيام الليل ولإخفاء العبوديات؟ نسأل الله العفو والسلامة. مع أن الناس يا أخواتي ما تريد الليل الآن، الليل نهار ليل، أصبحت هناك جرأة ووقاحة، أصبح في جرأة ووقاحة، هناك من كان يتخذ الليل وهناك من لا يستحي لا ليل ولا نهار. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ يريك آية عجيبة، قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون في سورة القصص. يقول أبو سليمان الداراني: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. الله أكبر، اسمعوا ما أجمل كلامه. يعني الآن يعني هذا يخرج من بيته ما يقع بصره على شيء إلا يرى لله في نعمة وفي عبرة. الآن أنت يقول لك إحنا وين نخرج؟ يقول الرجال: والله وين ما نروح فيه هناك مغريات، يعني أنا أريد أن أتقي الله بس النساء وعاريات والفتن، والنساء نفس الشيء، تقول يعني أنا والله ما أريد أني أنسحب للدنيا بس ما أخرج إلا أرى مغريات، وما أريد الأسواق لكن لا أريد الفتن. يعني أنتوا رأيتوا فرق النظر بين الأولين والآخرين؟ رأيتوا أبو الدرداء نظر وين كان؟ رأيتوا كيف أبو الدرداء ينظر للسماء وللعلو وسعة السماء والليل كيف يعقب النهار؟ رأيتوا أبو سلمان الدارني، ستقولوا صحابة، طب الآن أبو سلمان الدارني ليس صحابي، علماء من علماء المسلمين. يقول: ما رأيت ما أخرج يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. إذن آيات، كيف طاعوا الله؟ كانوا يروا الآيات. كيف انقادت جوارحهم لله؟ كانوا يروا لله في كل شيء آية، كانوا يروا عظمة الله، كان عندهم نور ليس البصر. إحنا الآن المبصرين كثير لكن العميان كثير، الأعمى البصيرة ليست الحكمة في عمى البصر، لأنه ستجد هناك من بين ظهورنا أعمى البصر لكن عنده نور البصيرة، أعمى يحفظ المتون ومثل مشايخنا، هناك من المشايخ من أنار الله بصيرته، يقرأ كتاب الله أحسن من المبصرين ويعلمك علم أحسن من المبصرين، هناك من له نور البصر لكن أعمى البصيرة وهم كثر، فلا يرى لله آية لا في خلق السماوات ولا في الأرض ولا في اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. كل يوم نسمع تطور ووصلت الدولة كذا للتطور والعالم الفلاني اكتشف كذا، يعني أنت ترى هذا مبهر لعقلك؟ يعني أنت مندهش من الغرب بهذه الطريقة، يعني لدرجة أنك بعض الأحيان تقول، هو يعني العبارات اللي تقال، يقول بعض الناس، عفوا يعني أنا يعني أقولها بس أذكر لكم ما يقول، يقولوا إنه العرب متخلفين المسلمين والتطور كله عند الأجانب. هذا كذب، التطور كله المفروض عند المسلمين، لأنه الآية العجيبة ليست في إنه يصنع المركبة، هذه ليست هي الآية العجيبة، هذا اللي يبهر العقل، هذا اللي بهرك كيف اخترع؟ ما بهرك الذي حمل هذا في البحر؟ لم يبهر عقلك الخالق؟ يا مسلم اتق الله في أقوالك، ما بهر عقلك كيف الله يحمل هذه الحمولات، سفن عظيمة أصبحت غرف نوم وأصبحت فيها تجارات، ما تستغرب كيف هذا الوزن العظيم إلى الأصل الشيء كل ما يثقل ينزل إلى الأرض تحت. فإنت ما تستغرب كيف حمل الله على سطح هذا الماء اللي يغرق فيه الناس. والفلك التي الله يعطيك، انظري إلى خلق الله، هذا خلق الله، انبهر يعني اصبح انبهارك في خلق الله، قل الله عظيم، كيف هذا الخلق العظيم، سبحان الله، الله عظيم، خلقه عظيم. هذا المطلوب، مش المطلوب نصبح منبهرين في كل أحد وفي كل أي أحد، ولذلك نصبح نعبد الشمس والقمر ونطلب الطاقة من المخلوقات، لأنه أنت ما تفكر التفكير السليم. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، من الذي حمل السفن؟ ما هي الفلك الآن التي تجري في البحر بما ينفع الناس؟ ما هي الفلك؟ ما معنى الفلك؟ ما هي الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس؟ السفن. في موسوعة التفسير يقول السفن التي تسير في البحر فينتفع الناس بالتنقل عبرها من مكان إلى آخر وبجلب البضائع وصيد الأسماك وغير ذلك. السفن الضخمة هاي الكبيرة تسير في البحر على وجه الماء، فيها مصالح، فيها تجارات، فيها بضائع، قلت لكم حتى أصبح فيها غرف للمعيشة، ناس تعيش. إيش اللي أبهرك في هذه الآيات؟ السفينة الضخمة، يعني من صنعها؟ طيب يلا الآن الشيخ السعدي سيعطينا يعني شوفوا العلماء الآن بماذا انبهروا علماء المسلمين، يعني انظري للشيخ السعدي ما الكلام اللي سيكلمنا عنه، بخلاف الجاهلين اللي يعظموا الخلق، يعظموا المخلوق الضعيف، ما استطاعوا أن حتى يستخدموا، ما عندهم تفكير حتى ببعد يعني أنفهم. انظروا كلام الشيخ السعدي كيف يكلمنا وكيف ينبهر بصنع الخالق. يقول الشيخ السعدي من الذي ألهمهم صنعته وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها، مين اللي هداهم لهذه السفن؟ أم من الذي، يقول الشيخ السعدي، أمن الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح، أمن الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال، فهل هذه الأمور حصلت اتفاقا أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة، ثم خلق له ربه القدرة، علم ما يشاء تعليمه، أم المسخر لذلك من؟ ما وصلنا لمن؟ من اللي ألهمهم الصنعة؟ من الذي أقدرهم؟ من الذي خلق المراكب؟ من الذي خلق أصلا هذا المخلوق الضعيف الذي يصنع؟ يعني إحنا انبهرنا بهذا، تقول ما شاء عالم، عالم، طب من الذي علم العالم؟ كيف خرج العالم من بطن أمه؟ لا يعلم شيئا، ولولا فضل الله ورحمته لم يعلم، ستجدي هناك مجنون لا يعلم حتى اسمه. مين الذي هدى هذا لهذا الخلق؟ من المسخر؟ من المدبر؟ الله رب واحد حكيم عليم، لا يعجزه شيء لا في السماوات ولا في الأرض، ولا يمتنع عليه شيء. بل يقول الشيخ السعدي انظري، بل الأشياء قد دانت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته، وغاية العبد الضعيف، غاية يعني آخر شيء تتكلمي فيه على هذا العبد، أن جعل الله جزء من أجزاء الأسباب، أن جعل الله جزءا من أجزاء الأسباب، أنت بس سبب يا ابن آدم. الله لو عطل إيدك عن شرب الماء، أنت تشرب الماء؟ السؤال لكم، يلا أمامي الآن كاسة ماء، أمامي الآن كوب ماء، هل ممكن إنك تشربي لو الله يعطل حركة إيدك؟ لا. طب لو الله يجعل هذا الماء مر أو أن يجعله في شيء تشربي؟ لا. طب هذا البلعوم هل يبتلع إذا الله عطله؟ لا، لذلك ستجري ناس يأخذون هذا السائل عن طريق الوريد، ما يستطيع يشرب عن طريق الفم المريض. إذن ما نحن إلا جزء من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام، السفن، الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. ما يبهرك المخلوق الضعيف، اللي يبهرك الخالق. هذا يدل، يقول الشيخ السعدي، على رحمة الله وعنايته بخلقه، وذلك يوجب أن تكون، يلا إحنا وصلنا من المخلوقات، هذا يعني الآن الآيات الكونية القدرية وكلامي عن الفلك والسماء والأرض والليل والنهار، هذا كله آيات كونية قدرية توجب وتحمل هذا العبد على أن تكون المحبة كلها لله، والخوف من الله، والرجاء لله، وجميع الطاعات والذل والتعظيم كلها يجب أن تكون لله. قال تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ما الذي أنزل الله من السماء فأحيا به هذا الميت الأرض التي كانت صحراء قاحلة، لولا فضل الله ورحمته ما أكلنا منها؟ المطر الذي أنزل الله من أين؟ من السحاب، فأنبتت بسببه الأرض بعد أن كانت قاحلة مجذبة كما في موسوعة التفسير. إذن وما أنزل الله من السماء من مطر فأحيا به الأرض بعد يبسها فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أنبتت النبات والزرع. وما أنزل الله من السحاب من مطر فأحيا الله به العباد والبلاد. وكما في سورة ياسين في الآية 33: وآية لهم الأرض الميتة، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذه الآية من الآيات ولا لا؟ أليس هذه دليل على أنك أنت بعدما تموتي وتكوني عجب الذنب ولا تكوني شيء، الله سيمطر السماء فتنبتي كما ينبت النبات؟ هذا دليل البعث. يعني الله يوم القيامة كما أنزل من السماء الماء فأحيا الأرض الميتة وأخرج منها هذا الحب، سيخرجك فيكون بقي منك عجب الذنب، فينزل الماء مثل مني الرجل كما ورد في الأحاديث، فننبت كما نبتت هذه الأرض الميتة. سبحان دليل قدرة الله. الآن ماذا يقول الشيخ السعدي؟ يقول الشيخ السعدي: أليس ذلك دليلا على قدرة الله، قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه بالعباد سبحانه، ولطفه بالعباد وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه، فقراء من كل وجه، عاجزين، مساكين، ابن آدم مسكين. أما يوجب ذلك، يلا الشيخ السعدي يخاطبنا، أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليل على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟ مش دليل؟ مش دليل تري قدامك أرض ما فيها حب، صحراء، من بين الصخور تجدي أن الله أخرج لك بين صخور، صخار صلبة، صخر صلب، الله يشق ويخرج منه نبتة جميلة، وردة صفراء حمراء، مش اللي أخرجها يخرجك، واللي أنبتها ينبتك، واللي أنزل الماء وأحيا الأرض الميتة يحيينا ويعيدنا كما بدأنا أول مرة ويحاسبنا على أقوالنا وأعمالنا. بلى، إذن هذا البرهان ذكر في عدة مواضع، أدل الدلائل والبراهين على قدرة الله، ومن أعظم الأدلة إنبات النبات على البعث. قال تعالى: وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، هذه في سورة النحل الآية الأولى في الجاثية. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. وفي سورة النحل: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. بس من الذي يسمع؟ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن ماذا؟ الله في سورة العنكبوت. ماذا يقول الشيخ سليمان اللهيميد؟ يقول السماء يطلق في السماء ويراد بها ماذا؟ هنا ماذا أراد بها؟ هل يراد بها السقف أم العلو؟ الآية الآن اللي قرأتها عليكم، الله سبحانه وتعالى قال وما أنزل الله من السماء من ماء، هل يراد بها العلو أم السقف؟ لأنه انتبهوا، سيأتيك في مواضع يراد بها السقف البناء، وفي مواضع يراد بها أيش العلو، لأنه كل ما علاك يسمى سماء، كل ما على الإنسان يسمى سماء. وهنا وما أنزل الله من السماء يراد به العلو، لأن المطر لا ينزل من السقف بل ينزل من العلو، واضح؟ لكن والسماء بنى الله سبحانه وتعالى قال والسماء بناء، والسماء بناء، هنا ماذا يراد بها؟ بناء أي بمعنى السقف. نعم، إذا مرات حسب موضع الآية، إذا أتى في السياق بناء يكون بمعنى السقف، إذا كما من السياق الآن قال تعالى فأحيا به الأرض بعد موتها، بالتأكيد الذي نزل من السماء سيكون ماذا؟ ماء، مطر، والمطر ينزل من العلو. طيب وبث فيها من كل دابة، وبث فيها من كل دابة، وبث فيها من كل دابة، نشر في أقطار الأرض جميعها كل ما يمشي على وجهها من مختلف أنواع الحيوان. إذن كلما دب على الأرض ومشى على وجهها يقال له دابة، واضح حبيباتي؟ كل ما يمشي على وجه الأرض من مختلف أنواع الحيوان، كلما دب على الأرض يقال له دابة. قال ابن كثير نشر وفرق في الأرض من كل ما يدب عليها من أنواع الدواب على اختلاف أشكالها وألوانها، يقول ابن كثير ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه، لا يخفى عليه من ذلك شيء. الله أكبر، والله آيات تجعل الإنسان يعلم إيش حجمه. كيف يعلم الإنسان من هو ومن الله؟ الله قوي أنا ضعيف، الله غني أنا فقير، الله قادر أنا عاجز. أنت عاجزة ترزقي نفسك، أنت عاجزة ترزقي نفسك، أنت واحدة لا تملك لنفسك الرزق. هذا كل اللي بيدب على الأرض مين اللي يرزقه؟ قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. في سورة هود دابة، يقول الشيخ القرطبي تجمع الحيوان كله، وهناك من أخرج الطيور قال الطيور ليست مما دب على الأرض، وهذا قال الشيخ القرطبي مردود. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالطير يدب على رجليه في بعض حالاته. قال الشيخ السعدي فمن الدواب ما يأكلون من لحمه. هلأ من المنتفع في هذه الدواب؟ يلا سيعطينا الشيخ السعدي كيف أن هذا الكون يخجلك، يعني يجعلك تخجلي أن تعصي الله. هذا الكون كله يعني يجعلك يكسر، كيف نقول، يكسر عين الإنسان. كيف يتجرأ على الله؟ كيف نتجرأ على أحكام الله؟ إحنا كيف وصلنا إلى مرحلة فإذا هو خصيم مبين؟ كيف هذا العبد العاجز يشهر سيفه على السماء يقول لا هذا الحكم وهذا تشدد وهذا تنطع وهذا؟ من الذي يأكل من الدواب؟ يلا يقول الشيخ السعدي كيف نخاف الله؟ كيف نتقي الله؟ كيف نخشى الله لما نتأمل؟ يقول الشيخ السعدي هذا آيات كونية، لكن أنت الآن تحملك على ماذا؟ على طاعة الله في الآيات الشرعية. فمن الدواب ما يأكلون من لحمه ويشربون من دره، ومنها ما يركبون، ومنها ما هو ساعي في مصالحهم وحراستهم، ومنها يقول الشيخ السعدي ما يعتبر به. ومع أنه بث من كل دابة فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال تعالى وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الآن آيات يعقلون، لابد قبل ما الآن كيف أنت تعقلي إذا ما تأملت هذا التأمل؟ كيف نصل أن نعقل أو يكون عندنا لب إذا ما فكرنا بهذا التفصيل؟ يعني الآن كل الناس تقول ليل نهار شمس قمر بهذه السهولة، يعني أنت ما رأيت لما يقول هناك كسوف أو خسوف كيف العالم يخاف؟ ما رأينا أنه هاي الآية الكونية كما أنها آية رحمة ممكن الله يجعلها آية عذاب؟ أنت تعلمي لو الله شاء هذه الأرض واللي عليها تنحرق يا خواتي، ما تبقى أرض أصلاً. ما رأينا هذا التسخير وهذا التصريف أنه هو يعني شيء يجعلك تقولي الله عظيم لا يعصى، الله عظيم يذكر فلا ينسى، الله أعظم من إني أنا أقدم حبي ومحابي على ما يحب الله عز وجل. الأخت تذكر لنا أنه 49 مرة يذكر في كتاب الله لآيات لقوم يعقلون. طيب إذا هذا الأمر يعني يحتاج من العبد أنه يتنبه للآيات السابقة، ما الآيات اللي ختمت فيها؟ هناك آيات فيها تفكر في تأمل وتصريف الرياح. ما معنى تصريف الرياح؟ ما معنى تصريف الرياح؟ ما معنى؟ يلا أعيد الكلام خواتي لأنه أتى اتصال فممكن فصل الكلام. وتصريف الرياح أي تنويعها في الركود والهبوب وفي الاتجاه والشدة والنفع، فتهب من عدة اتجاهات وتختلف شدة وضعف ونفع للناس أو هلاكا وضرا. يعني الآن هذه الآيات تتنوع. تصريف الرياح هي آية صح ولا لا؟ إحنا نحب الهواء النسيم العليل، لكن انظروا ابن كثير ماذا يقول عن تصريف الرياح. يقول العلامة ابن كثير إمام المفسرين يقول فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب وتارة تأتي مبشرة بين يدي سحاب وتارة تسوقه وتارة تجمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه ثم تأتي من الجنوب تكون شامية، تأتي تارة من ناحية اليمن. إذن إحنا سنقول هذه الرياح هل هي من جنود الله؟ هل هي من آيات الله؟ هل هي من جند الله؟ ما رأيت إن تقتلع فيها الأشجار والبشر؟ ما رأيت السحاب المسخر بين السماء والأرض وهذا الماء اللي نحبه؟ بعض آيات المطر تأتي في الفيضانات تأخذ حتى والله تأخذ الحيوانات الضخمة والبيوت تجرها معها السيارات. ما رأينا؟ ما رأينا يوم الأحزاب، غزوة الأحزاب، كيف الله سبحانه وتعالى كفى المؤمنين مع أنهم تحزبوا في الخامس الهجري، في السنة الخامسة للهجرة اتفقوا على المسلمين وأحاطوهم وكان العدد جدا كبير في غزوة الخندق. أسألكم بالله، الله قادر أنه يكفئ القدور ويكفينا شر الكفار ولا لا؟ قادر، اقتلعهم على قدورهم، على كفى الله المؤمنين القتال، الله قادر. هذه اللي تريها رحمة إذا شاء الله جعلها آية من آيات العذاب، اقتلع فيها كل اللي على الأرض، فهي آية، يعني آية تقول للعبد اتق الله، اتق الله، خاف الله. هذه الآية تكون في لحظة نسيم بارد تستمتعي في المكان، يعني تشعري كأنك تعيشي في الجنة سبحان الله، وتقولي سبحان الله من جمال المكان ومن جمال الزمان، وتجديهم على الشاطئ يتنعمون بنعم الله، وتارة لا تكون كذلك. كيف أنها في ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد أصبحوا ماذا؟ كيف وصفهم الله لما هذه الريح كانت تأخذ أحدهم أمام الناس إلى السماء فتدمغ في الأرض على عيون الأشهاد؟ كانوا أصبحوا كأعجاز نخل خاوية قالوا العلماء الريح هاي تدمغهم فتخرج أحشائهم إلى جانبهم فيصبحوا مثل القناة فارغين هؤلاء. يعني هذا تصريف الرياح الأصل يحمل، يعني الآن أنا قاعدة أناقش في شرع الله وماخذ راحتي، ماخذ راحتي، حلال حرام تشدد الحجاب، يعني كل إشي، المرأة 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 مظلومة في الإسلام وبتتكلم براحتها. الله قادر بريح، وحتى ليس بريح، بحرارة يأخذك ويأخذ لسانك. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، ما يحتاج الأمر إلى شيء يعني كبير. والسحاب المسخر بين السماء والأرض هو الواقع في جو السماء المذلل بأمر الله تعالى لمصالح الخلق. يقول ابن كثير ممكن تكون رحمة وممكن تكون آية للعذاب. إذن هنا ماذا يقول الشيخ ابن كثير؟ يقول سائر بين السماء والأرض هذا السحاب مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه. قال الشنقيطي في أضواء البيان لم يبين هنا كيفية التسخير، الله هنا لم يبين السحاب المسخر بين السماء والأرض كيفية التسخير، لكن هذا بين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى مثل آية 57 في الأعراف والثالثة والأربعون في سورة النور. قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون في سورة الأعراف. وقال تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. إذن هنا بين الله كيف يسخر هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض. أريدكم أن تتأملوا بكلام ابن القيم، يعني كلام يحملك بطريقة إنك عن خواتي نؤمن بالله ونؤمن بحكمة الله ونؤمن كيف أن الله يجري علينا الأقدار ويجعلها في مكانها. ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. من وين؟ من المطر. هذا الكلام سأخذه من المطر، أن ما شيء وصلك إلا بحكمة ولا صرف الله إلا بحكمة. طب كيف أخذ هذا من رش السحاب للمطر؟ يلا اسمعوا كلام ابن القيم. يقول ابن القيم فيرش السحاب الماء على الأرض رشا ويرسله قطرات مفصلة لا تختلط قطرة منها بأخرى ولا يتقدم متأخرها ولا يتأخر متقدمها ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمتزج بها، يعني ما في قطرة تدخل في قطرة. الله يأمر كل واحدة تنزل في مكان، بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه حتى تصيب الأرض قطرة قطرة، وقد عينت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا تتعدى لغيره، مأمورة يمنع. يعني الآن قطرة الماء الآن هنا في الأرض اللي أنت فيها يا خواتي لا تتجرأ أن تعصي الله، لا تعدل عن أمر الله عن الموقع اللي رسم لها. قال ابن القيم فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرة واحدة أو يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لا عجزوا عنه. فتأمل كيف يسوق سبحانه رزق للعباد، والدواب والطير والذر والنمل يسوق رزقا للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني فيصل إليه على شدة من الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا. أنت ما ترى الحيوان اللي يبكي في الصحراء عطشا، إحنا ما نراه، إحنا ما، لكن الله يراه ولكن الله يعلم من هو، والله سينزلها في الوقت المناسب يا حبيباتي. يعني أنت بعض الأحيان يعني نصبر 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 ثم تشعري نفسك حزينة تقولي صبرت صبرت صبرت. نعم والله الله رسم لك القطرة في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية أن يأتيك الفرج ويأتيك من الله سؤلك، لكن انتظري لا تستعجلي. كما أن هذا الحيوان اللي ممكن يكون قد وصل وبلغ في شدة العطش ممكن الله يخرج إنسان من بلد إلى بلد لأجل هذا الحيوان أن يسقيه. فالله حكيم، الله عليم، الله يسوق كل شيء بقدر، كل شيء الله قال إن كل شيء خلقناه بقدر، مقدر مكتوب، حتى المطر حتى القطر لا يعدل عن الأرض اللي كتبت له. لذلك سيقول لك إن في ذلك لإيش؟ لآيات لقوم يعقلون. يعني الآن والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. مين اللي يعني أسألكم، مين اللي يجلس يتفكر بهذه الطريقة؟ يعني إحنا لو إحنا الآن ما قررنا نجلس على التفسير لن نصل إلى هذا الكلام، ولن نقرأ ولن نفهمه. لكن فضل الله أن يجعل هذه العقول يصلها شيء من النور، وللقلوب شيء من النور. يا حبيباتي لآيات لقوم يعقلون. إن في تلك الأمور، يقول في موسوعة التفسير، إن في تلك الأمور المذكورة علامات ودلالات واضحة على وحدانية الله وعلى كمال صفاته وعظيم أفعاله، ولكن لمن لديه عقل رشيد يتدبر به ويفهم عن الله مقصوده. وقال القاسمي عظيمة، عظيمة آيات، هي الآن مش آية صح ولا لا؟ لأنها عظيمة كثيرة، فالتنكير للتفخيم كما وكيفا لقوم يعقلون يتفكرون فيها. يقول القاسمي يتفكرون فيها، ينظرون إليها بعين العقول، فيستدلون على قدرته سبحانه القاهرة وحكمة الباهرة ورحمة الواسعة المقتضية لاختصاصه الألوهية به جل وعلا. قال الشيخ السعدي والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات وازداد تأمل للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة، علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات. الله أكبر، هذا الكون صحائف آيات. نعم، كل مخلوق فيه آية، كتب دلالات. تقرأ هيك في الكون، هذا الجميل، هذا الطاووس لما يصبح مثلا لحظة، الطاووس لما يفرد يعني تشعرك أنه سبحان الله ملك، بل أجمل من الملوك صح ولا لا؟ الطاووس في لحظة تشعري سبحان، تقولي هذا خلق الله، هذا الجمال. يعني إذا هذا كان خلق الله، إذا كانت هذه السماء وإذا كانت هذه الجبال وكانت هذه الورود، كل هذا الجميل، طب كيف الخالق؟ كيف جمال الخالق؟ يقول الشيخ السعدي كتاب دلالات على ما أخبر عن نفسه ووحدانيته، وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها. فتعرف الآن بعد هذا العلم ستعلمي أن العالم العلوي والسفلي كله مفتقر إلى الله، مفتقرون إليه صامدون، وأن الله الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. قال الشيخ السعدي يختم الله الآيات عندما يبين للعباد الأصول والأحكام لعلكم تعقلون، وهذا يدل على أمور كما قلنا، تكرار لعلكم تعقلون لآيات لقوم يعقلون. هذا التكرار لابد يلفت انتباهك أن الله يحب منا أن نعقل أحكامه، أن نعقل أحكامه وإرشاداته وتعليماته، فنحفظها ونفهمها ونعقلها بقلوبنا ونؤيد هذا العقل ونثبت بالعمل. يعني كل الناس تقول أعلم أعلم أعلم، أحفظ أفهم، طب أين العمل؟ طب خلاص فهمنا حفظنا، طب أين العمل؟ يعقلون ما تكفي إني أنا فهمت، لا، الفهم لا يكفي، إذا ما كان قرين القول العمل هذا يخشى على أن يكون نفاق. هم كانوا يقولون ما لا يعملون. يقول الشيخ السعدي وأنه كما يحب منا أن نعقل هذا الحكم الذي بينه بيانا خاصا، فإنه يجب أن نعقل بقية ما أنزل الله من الكتاب والحكمة، وأن نعقل آياته المسموعة والمشهودة. يلا السؤال لكم، ما هي الآيات المسموعة وما هي الآيات المشهودة؟ ما هي؟ ما المسموعة وما المشهودة؟ ما معنى مسموعة؟ قرآن. وما معنى مشهودة؟ ما معنى مشهودة؟ ما هي المشهودة؟ القرآن مسموع، طب والمشهود الكون اللي نشاهده بأم أعيننا. إذن والثالثة، إذن لابد أن نعقل المسموع والمشهود ونرى المشهود. وقال الثالثة، النقطة الثالثة، وأن لآيات لقوم يعقلون. الله يحب منك أن تعقلي تعملي، الله يحب منك أن تفهمي كل الآيات وتري حكمة الله وتري حكم الله في خلقه. وأول ثالثة، وأن هذا أكبر دليل على أن معرفة ما أنزل الله إلينا من أعظم ما يربي عقولنا ويجعلها عقولا تفهم الحقائق النافعة والضارة، وترجح هذه على هذه، لا تميل بها إلى الأهواء والأعراض والخيالات والخرافات المفسدة للعقول. يلا أنت تعتقد الرجال والنساء لو جلسوا كل يوم يأخذوا لو مقدار ساعة في اليوم في هاي الدراسة بهذه الطريقة، تعتقد العقول هاي اللي نسمعها اليوم اللي تطلع لك مرأة تطالب بالتعدد، يعني هذا كلام؟ هذا كلام يا خواتي؟ يخرج لك رجل يقول لك الشرع تعدى على المرأة بالتعدد، هذا كلام؟ يخرج لك واحد ثالث يعطيك أنه الربا، والثالث يطالب بالشذوذ، والرابع، وكثرة حوالينا العقول اللي تتكلم بكلام أصلا أول شيء يدل على أنه هذا مسكين يعني ولا مجنون. طب لماذا؟ لأنها ما تربت على ما أراد الله، لأنه إحنا مش يعني أعطيكم، إحنا مش فاضيين للعلم الشرعي. يعني الناس اليوم قليل قدر اللي تقول لك احنا فاضيين، يعني طب هي متى بدها تجيب لها راتب؟ ومتى بدها تصرف الراتب؟ ومتى بدها تجيب كماليات؟ ومتى انها بدها تجيب سياره وتبني بيت؟ طب متى تتفهم عن الله؟ ما في وقت. والرجال اذا معاه 1000 يريد 2000. طب وفي فراغ، انا لا اقول لك، لا اكذب عليك، والله نرى فراغ لدرجه انه ممكن رجال يتكلموا مثل النساء. مثل النساء يجلس يتكلم مثل النساء. طب لماذا لا تجلس تربي عقلك وفكرك على كتاب الله وكلام الله؟ لماذا هذه الأهواء والخرافات؟ لأنه إحنا نريد أن نأكل ونشرب، فإذا فرغت فالعب لا انصب. قال البقاعي وسبب التكثير في الأدلة أن عقول الناس متفاوتة. يقول ابن القيم يلا اسمعوا كلام ابن القيم، الرب تبارك وتعالى يدعو العباد إلى معرفته من طريقتين. يلا السؤال لكم، كيف نعرف الله؟ أريد أن أتعلم عن الله. واحدة تيجي تقول لك أنا أريد أن أتعلم عن الله، كيف يعني ترشديها؟ ماذا تقولي لها؟ يلا الآن سنرشدها، نقول معرفة الله من طريقتين. من يريد أن يعرف الله هناك في طريقتين، ستقولي سهمين يا حبيباتي، ستقولي سأعلم الله وأتعلم عن الله بطريقتين، في النظر في مفعولاته والتفكر في آياته وتدبرها. هناك في آيات مشهودة وهناك آيات مسموعة، هناك كتاب منظور وهناك كتابا مسطور. يلا قسمين، كيف أتعلم عن الله؟ أريد معرفة الله، ما الإجابة؟ سنقول كما يقول ابن القيم، النظر في مفعولاته، أي يريد الآيات المشهودة، أي يريد ابن القيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، هذه مفعولات الله. هذا الكتاب يسمى الكتاب المنظور، يسمى الآيات الكونية القدرية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وهذا كثير في كتاب الله. سأتعلم عن الله من الآيات الكونية القدرية المشهودة، مما نشاهده، مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثله. الله نصب هذا لعباده ليدل على أنه الواحد الأحد المستحق للعبادة، كالشمس كالأرض كالشمس كالسماء الأرض ونحوها، وما إيش وكل ما في الكون من مخلوقات. كلها تشهد بكمال الله وقدرته وعزته وأنه مستحق للعبادة. إذن سننظر الآن، أنا أريد أن أتعلم على الله عن الله، سأعرف الله إما بالمفعولات وهي الآيات الكونية القدرية المشهودة، وإما سأتعلم عن الله في الشق الثاني، أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. الأمر بالتدبر بالقرآن، أم كم آية في كتاب الله أتت في أمر التدبر بالكتاب المقروء المسموع؟ كم آية أتت في التدبر؟ من تعلم كم عدد الآيات اللي أتى الأمر فيها في تدبر كتاب الله؟ أحد يعلم؟ أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. لا، هي فقط 4 آيات، لكن أنا الآن أوردت 3 والآن لا يحضرني الرابعة. طيب، هذه الآيات الشرعية الدينية، هذه الآيات الشرعية الدينية المسموعة، هذه الآيات الشرعية الدينية المسموعة، آيات القرآن العظيم، لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. ومنه قوله تعالى رسول يتلو عليكم آيات الله، وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وسميت الآيات آيات، لماذا سميت الآيات آيات؟ لماذا قلنا؟ لأنها علامة. علامة على ماذا؟ يلا سأسألكم سؤال. المفعولات، النظر في المفعولات، النظر في الكون، في السماء، في الأرض، في الليل والنهار، علامة على ماذا؟ الفلك لتجري، علامة على قدرة الله، علامة على قدرة الخالق. طيب، والآيات المقروءة، الآيات المقروءة في كتاب الله القرآن، علامة على ماذا؟ كتاب الله، كلام الله، علامة على ماذا؟ علامة على ماذا؟ على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. الآيات المقروءة تدل على صدق من جاء بها، والآيات الكونية تدل على قدرة الخالق. إذن يلا، هل كل أحد يعتبر بالآيات الكونية والشرعية؟ هل كل أحد ينتفع في هذا الكلام؟ يعني إحنا اللي تشتكي حبيباتي من الصلاة، اللي تشتكي من طاعة الله، اللي تشتكي من الصبر على المعاصي، اللي تقول أنا لا أستطيع، أنا أحب الله وبجاهد نفسي لكن كل مرة أعصي، هي لو كل يوم تجلس جلسة تأمل في الكون وقدرة الله، وكيف هذا البلد احترق، وهون كيف صار في بركان، وتفتح ترى البركان، كيف أن الله الأرض الآمنة يشقها فتخرج منها نار، لن تعصي بعد ذلك إذا رأت البركان؟ يعني الآن أنت تقدمي على معصية، ما تريدي أن تعصي، خلاص تريدي أن تصبري عن معصية الله، افتحي لك على منظر بركان وشوفي نار الدنيا، وتخيلي لو أن هذه النار اللي هي جزء من 70 ستكون جزاء هذه المعصية اللي تعصي لها فيها الله، لن تعصي، أتحداك تعصي بعد البركان ما تشوفي، ولا تري ميت وتري قبور، ولا تري آيات، يعني كل كيف الله يسلب واحد روحه، واحد ينازع، وتري كيف سلب الله روحه الآن، ما تعصي. إذن أنا اللي ما تقدر على نفسها، ما تستطيع مثلا إنها تصبر عن معصية أو تصبر على طاعة أو تصبر على أقدار الله، أتاكي قدر من الأقدار المؤلمة. والله كل اللي بيعانوا يا خواتي، أنا بعطيكم نصيحة، كل واحدة تشتكي من بلاء، زوج، أهل، إيش بلائك بغض النظر على اختلاف البلاءات، وتقولي أنا مصيبتي كبيرة وما في مثلها، لأن كل واحد يرى النار اللي عنده هي أكبر نار، صح؟ إذا أنت جلستي كل يوم تدرسي كلام الله، خلاص الدنيا تتلاشى في عيونك، أصلا خلاص ما تعودي أصلا أنت هذا الشخص اللي قاعد بس يفكر في مصيبته، يصبح عقله مشغول، تصبح قلبك قلب إيمان، اجعل القرآن ربيع قلبي، يصبح حياتك الكتاب الله. لذلك سيقول لك الآن ابن القيم، من يعتبر بآيات الله الكونية والشرعية، ليس كل أحد وليس كل واحد هناك عنده قلب قابل. قال ابن القيم يورد آيات، قال إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، وقال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فأخبر عن آياته المشهودة العيانية، أي بمعنى العينية اللي نراها بالعيون في الكتاب هذا المنظور في الكون في السماء والأرض، أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر، كما أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية، هذا المقروء المسموع، أنها إنما ينتفع بها من؟ أهل التقوى والخشية والإنابة وكل من كان قصده اتباع رضوان الله، وإنها إنما يتذكر بها من يخشاها. ماذا قال تعالى؟ قالت تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ليس كل أحد، ليس كل أحد يخشى الله، فلماذا أنا أعصي؟ أنت ليس لا تشتكي أصلا يعني من قلة العلم، أنت تشتكي من عدم يعني علمك العملي. نعم أنت تعلمي علم عملي، لكن الفقه الأكبر في نقص. خشية الله معنى العلم المقرون، الخوف المقرون بالعلم، أنت تحتاج فقه أكبر. الساعة، من الذي يخشى الساعة؟ مين اللي يعتبر بالآيات الكونية والشرعية؟ من الذي سيخشى يوم القيامة؟ إنما أنت منذر من يخشاها. إذن مش أي أحد الذي سيعتبر وينتبه للساعة الذي يخشى الله. وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشى فلا تنفع لا الآيات العيانية الكونية القدرية ولا القرآنية. لهذا لما ذكر الله في سورة هود عقوبة الأمم المكذبين للرسل وما حل بهم من الخزي، ماذا قال الله بعد هذه الآيات؟ من الذي سيعتبر بخزي الأمم؟ يعني الآن أنا أقول لكم، مين اللي يعتبر بحولنا بالكوارث؟ مين اللي يعتبر بعقاب الله لبعض الأمم؟ مش أي أحد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك لآية لمن؟ لمن خاف عذاب الآخرة. فأخبر الله أن عقوبة المكذبين عبرة فقط لتخشى الله، لتخاف الله. ماذا يقول؟ سنختم بكلام الشيخ سعيد مصطفى ذياب: تأملي في كون هذا العجيب الشاسع المترامي الأطراف، السماوات ارتفاعها واتساعها. هذا إحنا يا خواتي الدراسة هاي مأمورين فيها، إحنا مش نجلس الآن يعني نتكلم، لا لا، هذه عبادة. أنت تعلمي إنه هذه الجلسة أحب إلى الله من صلاة 100 ركعة لا نعلم ما نقول فيها ولا 1000 ركعة. إذن إحنا مطلوب منا ننظر للسماء في ارتفاعها اتساعها. هذه الكواكب النجوم المجرات اللي يقف العقل مبهور مشدوها لكثرتها، لا التي لا يحصيها عد ولا يأتي عليها الحصر، كيف تدور في نظام محكم؟ فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير، لا يختل لا يضطرب. تأمل ما بيننا وبينها بين المساحات الشاسعة، بون عظيم. وين وين يشوفوا الشمس؟ هل عمرك تأملتي الحرارة اللي تصلك؟ انت تعلمي كم الشمس تبعد عن الأرض ونعاني؟ طب كيف تدنو منا الشمس يوم القيامة؟ حتى على قول أهل العلم لما قالوا ما يكون بينه وبينها إلا ميل، قالوا الأرض وقالوا كحل العين، كيف ستكون فوق رؤوسنا؟ تذكرنا تفكرنا البون العظيم اللي يصل إلى مئات الملايين من السنين ضوئية، كيف تعاقب الليل والنهار؟ دقة السير، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هل تفكرنا في هذه الآية؟ هل تأملنا البحار المحيطات اللي بتحيط فينا اتساعها عمقها؟ بالله عليك، وهؤلاء المتجرئين على حدود الله ما يروا هذه البحار المتلاطمة؟ انت في لحظة الله يغرق، الله يغرق. بتتذكروا تسونامي؟ إذا قلتها صح لا أعلم، لكن هي اللي لما حصلت وحصدت أرواح، تتذكروها؟ تتذكروا كيف أخذت البشر بطريقة في لحظة تحول المكان إلى شيء عجيب؟ ما يدعون هذا إلى الخوف من الله؟ ما يدعون إلى الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الاستعداد ليوم الرحيل؟ كيف يعني إلى اليوم أنت الآن بتقدمي نفسك وبتقدمي عقلك وبتقدمي فكرك على شرع الله؟ كيف لليوم لسه بدك تتأمل؟ يعني في ناس لسه بدها تفكر يا خواتي، اطيع الله ولا ما اطيع؟ الظروف مش مناسبة والدنيا مش هل في أحد يقول إنه الوقت غير مناسب لطاعة الله؟ مين اللي يتجرأ على هذا الكلام؟ إلا شخص الله أعمى بصيرته، إلا شخص تجرأ على ربه. يا خواتي الحبيبات، الكون في لحظة رح يفنى، إحنا رح نفنى، إحنا ولا شيء، إحنا ولا شيء، إحنا ولا شيء. تأمل المخلوقات أعظم بكثير من خلقي وخلقك. أنت انظري لنفسك وانظري للسماء، أيهما أعظم؟ الله لما أمر السماء والأرض، هذا الخلق اللي بنتكلم عليه العجيب، ائتيا طوعا أو كرها، إيش قالت السماء والأرض؟ ائتيا طوعا أو كرها، لأنهم حتى لو جمادات لكنهم يعلموا من الله. العلم اللي إحنا لليوم مش قادرين نصل له بعقولنا، والله أعطانا عقول. السماء والأرض لا تمتلك عقل، لكن إيش قالتا؟ أتينا طائعين. ما تستطيع السماء والأرض أن تعصي أمر الله. وبيجي هذا ابن آدم المسكين يقف يقولك لا، أنا الآن أجد نفسي لسه مش مستعد لطاعة الله، يعني أنا مش متهيئة الآن. أنت ما تخافي أن الله يأخذ سمعك وبصرك ويختم على قلبك وعمرك ما تطيع الله بعد ذلك؟ ما تخشي من الله؟ مخلوقات عظيمة قالت أتينا طائعين، وأنت لسه الآن بتفكري تطيع الله ولا تكثري لسه تكملي مسيرة حياتك؟ رجال نساء يا خواتي، ما ينظروا إنه الرزق من الله والطعام من الله والشراب من الله. والله ما إحنا إلا أيام، إحنا أيام مختبرين. هاي أنت الآن تسعى في رزقك إن كان حلال ولا حرام، في لحظة يأتي الأجل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذن هذا الرزق على الله، لله، ليس لك فيه إلا أخذ الأسباب. إذن تعجبي العجب، يعني تسألي أن أنت تحب الخالق، أنت تعظم الخالق ثم تعصي الخالق. طيب أنا لا أقول لك أنه إحنا ملائكة، ما في بيننا ملائكة وما في بيننا أحد يزكي نفسه على الله، لكن في فرق بين اللي يطيع الله ويأتي الأمر لمم زلل يعني كما اتفق، وبين اللي يعلم أنه الآن هذا الحال اللي هو فيه ما يرضي الله ومصمم وينام ويصحو هو متمسك باللي هو فيه، لا يريد أن يغير. فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله واحد، أحد، فرد، صمد في خلقه وفي رزقه وفي ملكه وكذلك في شرعه. اللي استطاعت اليوم إنه تستفيد من المحاضرة لابد أن تصل إلى هذه النهاية، أنه هو واحد أحد فرد صمد في خلقه. إذن هو واحد أحد فرد صمد في شرعه، كما أن الله وحده اللي خلق السماوات والأرض، كما أن الله هو الذي خلق. الله هو يقول لك افعل أو لا تفعل، الله هو يضع شرع، لست أنت يا ابن آدم. من أنت الذي تقول أفعل ولا تفعل؟ لا، أنت ليس لك من الأمر شيء، أنت تقول سمعنا وأطعنا. هذا الأمر لله، الخلق خلقه والعبيد عبيده والملك ملكه والشرع شرعه. لا أحد يتجرأ على الله إلا إذا كان أعمى لا يعلم أن هذا الشرع لله. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم يجعلنا ممن يخاف من الجليل ويرضى بالقليل ويستعد ليوم الرحيل. اللهم فقهنا بما يرضيك عنا، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عفيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.